فاتقوا الله أيها الناس، فلا بد لكم من تقواه، فمن اتقاه وقاه، هي التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، وهي خير الزاد في الدنيا والأخرى. عباد الله، إن حسن الخلق من الإيمان وصفة من صفات أهل الإحسان وحلية المتقين في واسع الجنان، كما أن سوء الخلق من فعل الشيطان وسبب من أسباب انغماس العبد في النيران. الأخلاق الفاضلة من أسس الإسلام في بناء الفرد وإصلاح المجتمع، فسلامة المجتمع وقوة بنيانه وسمو مكانته وعزة أبنائه مرهونة بتمسكه بفضائل الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كما أن انهيارة وشيوع الانحلال والرذيلة والفساد مقرون بنبذه الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. بل يبين لنا التاريخ أن كل أمة نهضت نهضة جبارة، وكل حضارة ازدهرت وحققت السعادة كان لتمسك أفرادها بأخلاق حميدة وسيرة فاضلة رشيدة. يصور عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمة الإسلامية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وقد عينه قاضيا على المدينة، فمكث سنة لم يعقد جلسة قضاء، فطلب من أبي بكر إعفاه، فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال عمر: لا، ولكن ليس بي حاجة عند قوم المؤمنين. وصلوا إلى ذلك بأخلاق إسلامية نبيلة وآداب إنسانية فاضلة. عباد الله، المسلمون الأوائل فتحوا بلادا إسلامية لم تتحرك إليها جيوش، ولم تزلزل بها عروش، لم تقم بها تروس، لم يرفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون بأخلاقهم حققوا الفتح، فكان فتحا أخلاقيا. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار، فحقق الله لهم بأخلاقهم الانتصار، بأخلاق أدهشت العقول والأفكار وسلوك حسن لفت الأنظار. فالعودة العودة عباد الله إلى مكارم الأخلاق قولا وعملا، دلالة ومضمونا، لا سيما وأن البعض زهد فيها ورحل إلى أخلاق غير المسلمين، وبعضهم جمع من العلم فأوعى وخلا من الخلق الأوفى، وفقد آخرون الإخلاص في النية فأخلاقهم نفعية لمصالح أرضية، فهو يتبسم للمصلحة ويرحب للمنفعة. أخلاقه توصف بأنها عالية لكنها لمطالب دنيوية فانية، يرى أنها مظهر من مظاهر الحضارة أو متطلب من متطلبات العمل، وهي في الحقيقة زيف ودجل. قلبه شغل وتعلق بالأمل، يتكلفها المسكين ليحصل على حظوة من مدير أو ثناء من بشر، فأنى له أن ينال أجرا وثوابا لعمل صار هدرا وهباء. إن الجفوة والفجوة التي يعيشها أفراد الأمة الإسلامية في ترابطهم وتعاملهم ومشاعرهم نتيجة إهمالهم الأخلاق الحميدة وتساهلهم في الالتزام بها، أدى ذلك إلى ضعف العلاقات وزعزعة الثقة وسوء الظن والغدر والتحايل، بل أصبح المسلم موطن شبهة وشك في تعامله مع أخيه المسلم، يتربص به الدوائر لينتقم منه أو ليفرغ شيئا من ضغائنه وأحقاده، أو ليأخذ شيئا من متاعه وماله، أو ليسقطه من منصبه ومكانه، أو يفضحه بين عشيرته وإخوانه. وافتقدنا عباد الله كثيرا من الأخلاقيات، فأين الحب والوفاء، وأين الصدق والإخاء مع الخدم والضعفاء والعمال والفقراء، وفي البيع والشراء أين بر الوالدين، أين حقوق الأقارب والجيران، أين معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء وترك التنكر لهم والجفاء، أين صدق الحديث وأداء الأمانة، أين النصيحة للمسلمين، أين معاشرة الزوجة بالإكرام والاحترام، أين بشاشة الوجه وطيب الكلام وإفشاء السلام. إخوة الإسلام، حسن الخلق عبادة، بل إن ثواب بعضه قد يفوق ثواب كثير من العبادات المعروفة. تصور معي أن إلقاء السلام عبادة، وعيادة المريض عبادة، وزيارة الأخ في الله عبادة، وأن تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ومصافحة أخيك صدقة، ومسح رأس اليتيم عبادة، وصلة الرحم عبادة، وإغاثة الملهوف عبادة، وقضاء الحوائج عبادة، ومساعدة المحتاج عبادة. فما أعظمها من تجارة، وما ألذها من سعادة، غفل عنها أكثر الناس وحرموا نفعها وآثارها. نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، لأهمية الأخلاق، كانت أخلاق العبد السيئة وسلوكياته المشينة تأكل الخيرات وتجعله مفلسا من الحسنات، وتحمله من غيره الأوزار والسيئات، وتقذف به في الدركات ولو صلى وصام وعمل الصالحات. سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه كما في صحيح مسلم فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أجهد نفسه في الطاعة، وأسهر ليله في الإنابة، أضمأ نهاره بالصيام، وتكبد سفرا في الحج إلى بيت الله الحرام، فلما وقف بين يدي الجليل المتعال فوجئ برصيد هائل من الديون، فقد شتم وسفك وضرب وهتك، فوزعت حسنات الليل وطاعات النهار سدادا لتلك الديون في يوم الجزاء والنشور. فهذا خادم مغبون، وذاك عامل مظلوم، وجار له مشتوم، ويتيم أو ضعيف ماله مأكول. فوقف أمام الجميع بين يدي الجبار العظيم وقلبه متألم متأوه محزون، فانهمرت الدموع من العيون، هل من طريق للفرار من الديون؟ هذا وأمثاله يوم القيامة مفلسون. عباد الله، الذي يباشر العبادات ويبقى بعدها بادي الشر كالح الوجه قريب العدوان، كيف ترجى له النجاة إذا نصب الميزان؟ بل قد حذر صلى الله عليه وسلم أمثالهم من النار ولو جاء بصلاة وصيام وفعل الأمور العظام. وفي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. قال يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. رواه الإمام أحمد. وبهذا نعلم عباد الله أن الحديث عن الأخلاق ليس ترفا علميا وليس نافلة في درجات العمل، بل هو طريق إلى السعادة لمن حسن خلقه، وطريق إلى الشقاوة لمن أساء تعامله. إخوة الإسلام، إن أخطر ما يضر الأخلاق ويفسد السلوك ويدمر الفضائل حب الدنيا، فهي رأس كل بلية. من أجل متاع الدنيا يخون الناس الأمانات وينكثون العهود ويجحدون الحقوق وينسون الواجبات ويبغي بعضهم على بعض. من أجل متاع الدنيا يغش التجار ويطففون، ويتجبر الأغنياء ويستكبرون، ويجور القضاة ويرتشون. من أجل الدنيا يكذب العباد ويزورون، ومن أجلها تستباح الحرمات وتضيع الحقوق وتداس القيم ويباع الدين والشرف والعرض. إخوة الإسلام، إن للخلق والفضيلة ميزانا لا يتغير بتغير الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص، لا يتغير بتغير الأشخاص ومواقعهم ومناصبهم. فالأخلاق مع الأغنياء والفقراء، مع الضعفاء والكبراء، وكذا مع الحشم والخدم في حالة الفرح والألم، كما هي مع الزوجة والولد بحب وصدق وصفاء على قدم سواء بما يرضي رب الأرض والسماء. فليست مع الأغنياء التزلف والمديح، ومع الفقراء الاحتقار والتوبيخ. كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للفقراء أغنامهم كرما منه ورفقا بهم. فلما تولى الخلافة وزاد مرتبة وعلى منزلة لم يتغير ولم يتبدل، سمع جارية تقول: اليوم لا يحلب لنا. فقال: بلى لعمري لأحلبنها لكم. هو الذي يمشي على قدميه مع جيش أسامة وأسامة راكبا، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فقال: لا والله، لا نزلت ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. لا تنعدم الأخلاق حتى مع الأشرار. فمن الناس من تحسن إليه اتقاء شره، ولو اشتغلت بتأديب كل جهول لأعيتك الحيل. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رجل، فقال: بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل انبسط إليه وألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، حين سمعت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لا يتغير ميزان الخلق مع اختلاف الزمان، فالخير خير أبدا والشر شر أبدا، والفضيلة تبقى فضيلة إلى يوم القيامة. فالسفور والتبرج مثلا شر أبدا، بل هو دنس ورذيلة لا يتغير في زمن آخر على أنه تقدم ورقي وفضيلة. وإلا اختل ميزان الأخلاق وتعرضنا لسخط العليم الخلاق. عباد الله، لا يتم للحديث بنيانا وللمقال بيانا وللكلمات جمالا وبهاء حتى نعطر أسماعنا بقطرات ندية ومواقف زكية من أخلاق رجل حوى أعظم سيرة وأزكى سريرة. إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب، صاحب هذا القبر القريب الذي تأدب بالقرآن وأدب صحابته أحسن تأديب، حبه في شغاف الأفئدة مغروس، وتوقيره مشربة به النفوس، نقل بأخلاقه البشر خطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل والآداب الكريمات. اقرأ سير العظماء وتصفح تاريخ النبلاء، لن تجد أعظم من خلق وسيرة أفضل الأنبياء. اقرأ سيرته مع الحشم والخدم، مع الفقراء والضعفاء، مع الأغنياء والفقراء، في البيع والشراء، في الشارع والسوق، مع الزوجة والولد، تجد أعظم خلق وأزكى سلوك. كان أحسن الناس، أجود الناس، أشجع الناس، كان دائم البشر، سهل الطبع، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، ولا عتاب ولا مداح، يشتري حاجته ويحملها بنفسه، يخصف نعله ويرقع ثوبه، يأكل مع الخادم ويجالس المساكين، يمشي مع الأرملة واليتيم بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرسول القائد الآمر الناهي الذي عرج به إلى السماء وتنزل عليه الوحي صباح مساء، مع كل هذه الألقاب والمناصب والمسؤوليات والوظائف، يأتي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فيدركه الأعرابي فيجذبه جذبة شديدة أثرت في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الأعرابي فوق هذا بكل غلظة وجفاء مخاطبا أكرم الأنبياء: يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله وضحك وأمر له بعطاء. هذه العظمة في أسمى معانيها، والأخلاق في واحد من أجل مواقفها. تأمل عبد الله سيرته حين دخل مكة فاتحا منتصرا عزيزا مؤيدا على أولئك الذين طردوه وآذوه وحاصروه حتى أكل مع أصحابه ورق الشجر فما رحموه، ووضعوا سل الجزور فوق ظهره وهو ساجد لله، ثم تركوه، رصدوا جائزة لمن يأتيهم برأسه حيا أو ميتا. دخل على أولئك وغيرهم مطاطئ الرأس، متذللا لله، متواضعا لعباد الله، قائلا لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. ثم كم يحمل هذا الإنسان في صدره من الهموم، هموم الأمة وهموم هدايتها وهموم الرسالة وهموم القيادة وهموم الفقراء، وهو أب وزوج وقائد وحاكم، ومع ذلك كله يقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاطف الطفل الصغير ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. يمازح أصحابه، يخالطهم، يجاريهم، يداعب صبيانهم، يجيب دعوة الحر والعبد والأمة، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر صلى الله عليه وسلم. كم في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والمدى. ولنا أن نتساءل عباد الله: ما نصيبنا من هذه الأخلاق؟ وما ميراثنا من هذه التركة؟ أين موقعنا من هذه الخلال الحميدة والأفعال الرشيدة؟ لماذا أصبحت أخلاقه صلى الله عليه وسلم تراتيل بها نتغنى، وأوراد صاحبها يتمنى، ودموع تنهل عند تجدد الذكرى؟ إنه لأمر يدعو إلى الأسى والحزن ما وصل إليه حال أخلاقنا، والله المستعان. علينا إخوة الإسلام أن نتعلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ونعلمها من نعول. علينا أن نغرس الأخلاق في نفوسنا ونؤسس عليها أبناءنا لننهل من معينها الذي لا ينضب، ونقتبس من ثباتها الذي لا يتذبذب، ونصعد إلى مثلها لمن أراد أن يتهذب ويتأدب. وبهذا يكتب الله للأمة الأمن والأمان والسعادة والإيمان. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نفعني الله وإياكم بكلام رب العالمين وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل حسن الخلق طريقا إلى الرضوان. أحمده سبحانه وأشكره، وشكري له من نعمه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعث ليتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. لقد قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أكبر مجموعة من النماذج العملية، حفظ أحرف الوحي في سور قصار وطوال، ثم بدأ عملية تحويل هذه المعاني إلى خلق شخصي ومسلك نفسي واجتماعي. لم يكتفي بذلك، بل أخذ يشحذ الهمة ويستحث الأمة بأحاديث تهز القلوب الحية، ليتنافس الصالحون صعودا إلى القمة في الدرجات العلى من الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وأخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عباد الله، إن من نتائج الأخلاق الفاضلة في الدنيا سعادة النفس ورضا الضمير. كم تشعر أيها المسلم بالسعادة إن فرجت عن معسر كربته وعن تعيس شقاء؟ إنها منتهى السعادة وأنت تفعل هذا، وتتمثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن نتائجها أنها ترفع شأن صاحبها، فيقتدي به الآخرون ويلجأ إليه المحتاجون. هل هناك يا عبد الله منزلة في الدنيا لإنسان أعلى من أن يحسن الناس الظن به فيقصدونه ويقدرونه ومن نتائجها أن تشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، كل فرد فيه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، إن العالم يغمقكم عن بعد ويخالطكم عن قرب، فإذا رأى الناس هذه الأيادي المتوضئة تقف عن الشبهات والدنايا، ورأى العالم من سناء قلوبكم ورقة طباعكم ونزاهة نياتكم وصدقكم في معاملتكم، رأوا الصدق والوفاء والحب والإخاء، دخلوا في دين الله أفواجا بأخلاقكم. فكونوا عباد الله إخوانا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعوذ بك من غلبة الدين وقهر العدو وشماتة العباد. اللهم حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم والقسوة، ونعوذ بك من الغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. نعوذ بك يا ربنا من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك والسير على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.